ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء، كان لنا بعض إخواننا بيقول أنه في الأربعاء الماضي كان قد أرسل ورقة بيقول فيها أن ندعو لأمه، وأما في هذا الأربعاء فقد توفيت بالأمس، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يعافيها ويعفو عنها وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن زلاتها وسيئاتها. اللهم جاف الأرض عن جنبها وأمي وأمهاتكم وموت المسلمين، جزاكم الله خيرا. ثانيا، مش الإخوة بقى لا يرسلوا أسئلة، عشان النهاردة في عندنا فرح أخونا محمد، فعايزين نخلص الدرس كده سريعا ونشهر عقدهم، فمش هيبقى في وقت الأسئلة في الحقيقة إلا السؤال ده بس هو اللي فلت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك أن نزل حفظاني من أجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المراقبين بيغششوا الطلبة، فنعمل إيه؟ طبعا هو المراقب هو اللي هيحمل الاسم، المراقب اللي بيغشش. اصل في فرق بين ان المراقب يفتح على الطالب، يعني قابل الطالب مثلا مش فاهم الكلمه دي، مش عارف، عارف بس عايز اقول له حته كده مثلا تمشيه سؤال واحد، انما انه يجي يكتب له الامتحان على السبوره او الكلام ده، ما هو هي دي مشكله اللي احنا النهارده مهندس بنى عماره وقعت، وبعدين الـ 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 الطبيب اللي نسي الفوطه في بطن العيان ونسي المقصر، ده ما عندوش دربه لا عملي ولا نظري، فما هوش فاهم. النهارده بقت موضه المسكنات، ونسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اي حد بيجي له يقول له عندي اي حاجه لا يلتفت، يكتب له اسمه مسكن، يجي له يقول له ما نفعش، يكتب له مسكن اقوى، ويحصل انفجار في الزايده والتسمم في الدم. الكلام ده كله بيحصل لانه بيقعد بياخد مسكنات والمرض زي ما هو، وبالتالي مش عايز يشخص. ليه؟ لانه مش دارس. ما هو نجح طبعا مش كلهم بالشكل ده، والا فهناك طبعا الناس الافاضل اللي ذكروا يعني وجدوا، لكن اقصد اقول ان احيانا مساله الغش دي بتطلع الناس بالشكل ده. فده في الحقيقه فساد لامه برمتها. وكمان هو مناقض للعقد اللي بينه وبين وزاره التربيه والتعليم، لان هم لما قالوا له انت تقف هنا تراقب على الطلبه، قال له ما تغشش حد، والمسلمون عند شروطهم، وده شرط صحيح ولا شرط مش صحيح؟ ده شرط صحيح. يعني الراجل اللي بيخش يقول للاخت اكشف النقاب مثلا وعنده مدرسات، لا ده يبقى الشرط صحيح، ان انا اجيب المدرسه اقول لها خش اتاكدي لي دي واحده سته ولا راجل داخل في الموضوع ولا في ايه، ممكن يبقى كده، يبقى ده شرط صحيح. انما اللي يشترط ان في راجل وهو اللي يقف يكشف عنهن، ده ما هو الصحيح، انما ده شرط صحيح. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا ده شرط في كتاب الله عز وجل لا يضاد ولا يحد، ان الطالب ما يغشش، وهو ده اصل الذي يتكئ عليه ديننا في الاجازه، يقعد الطالب يسمع ويروح مديله اجازه، ما يديلوش اجازه لما يتاكد من دينه ومتانته وقراءته وعمله لغير ذلك. طب الطالب بقى اللي بيغش، هذه بضاعتنا ردت الينا، يعني ما يضرك. طب هو غششني وحصل ما يضرك. طب ما غشش، لا غش، إذا نعوذ بالله من الغش، يعني أقصد من هذا المصطلح، كتب لي على الصبورة كلام ده وأوضحه، خلاص مفيش مانع كده، هو فتح عليك. لكن أنت في نفسك اوعى تمتهن مهنة وانت مش متقنها. انك يعني انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، يعني انا مثلا لما اجي ابص على الصبوره كده الاقيها في احيانا، ده احنا كده مش هنجوز محمد ولا هنقول حاجه، اصل في احيانا مواد بتلاقيها كلها كلام مش بتاع الماده. ولذلك مثلا كنت نيجي، يعني انا كنت اسمع والدي ربنا يطيل بقائه بخير ويختم له ولابائنا جميعا بخاتمه السعاده، كان بيقول لي يا ابني انا كنت رئيس قسم في الشركه، كان بيجي المهندس لسه متخرج ويقف انا اعلمه مع انه هو اعدادية. طب ازاي المهندس بيجي انت تعلمه؟ لانه ما عندوش عملي، واخد. واحيانا بيبقى النظر اللي هو اخده كمان مش مطابق للواقع، يعني حاجات محن كده كبيره قوي قوي، بخلاف بقى هم في الخارج اللي قاعد يصدر لك ويعمل لك المنهج التعليمي هنا، هو في الخارج ما عملش كده. يطلع المهندس ده صنايعي، يعني قبل ما تقول له انت مش مهندس تقول له انت صنايعي. فالقصد ان في اشياء بتبقى حواشي كده يملى بيها دماغك مثلا، فالحاجات دي ممكن ما تأثرش قوي عن الصنعة، ما تأثرش قوي مثلا عليك راجل متخصص في باب كذا في الطب مثلا. فخلاص يعني انا عايز اقول بس ان انت تحذر انك تفتح على نفسك المسألة تمشي تسلك معاك، يعني ممكن، انما اوعى تمتهن مهنة وانت غير متقن لها. فالاسم والله اعلم هيكون في المسألة دي من نصيب صاحبنا اللي بيغشش مش اللي بياخد. لازلنا أيها الإخوة في الكلام عن طلب العلم، وهو موضوع ذو شجون، وأنا أذكرك أن من أصولنا طلب العلم، من أصول الأخ الملتزم طلب العلم. وكنا قد تحدثنا عن معاناة طلبة العلم من أجدادكم، وأنا لازلت على فكرة لها يعني لها إيه الكلمة دي، لها مرادف، إن أقول بدل ما أقول معاناة أقول علو الهمة، مش كده؟ علو همتهم في السهر، علو همتهم في تحمل الفقر، ما انا مش عايز اقول علو الهمة بصراحة، عايز اقول معاناتهم، علشان اكون من جملة ما صدقتك به، اكون بصدقك القول. المسألة مش لذيذة جدا، لا ده انت هتسهر وتتعب وتحس. ابن كثير بيقول ايه حياتي معنى، يقول لازال المصباح ينونص، وبيألف الكتاب الجامع بتاعه، لازال المصباح النور يروح ويجي يروح ويجي حتى ذهب ببصري. ولعل الله عز وجل أن يرزقنا، كان يقول لعل الله عز وجل أن يبدلني به الجنة، أو قال كلمة نحوها. المسألة فيها معاناة، فيها شدة، ذكرنا أبو حاتم الرازي كان هيموت والناس اللي معاه، لكن هذا الأمر إذا بذلت فيه وجدت طعمه. تلاقي زي ما قلت لك كده، لما قالوا قال أبو بكر بن عياء قال غيره، قال ما رأيت العلم يوضع إلا عند من له شرف وله عز وله هيئة. فقالوا فما بال الأعمش، كان ليه هيئة الأعمش؟ قال لو رأيتم سفيان الثوري وذكر واحدا آخر وهما يتنازعان على من يحمل اللحم منه وهو يمتنع عنهما لعلمتم أنه لا يحوز هذا العلم إلا شريف. بعد كده تقطف الثمرة، بل وأنت في أثناء الطريق ربنا سبحانه وتعالى يهدئك بهذه المبشرات. انما عشان كده انا عايز بس احط كلمة معاناة جريا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بايعهم يوم العقبة خلاص هنمنعك مما نمنع منه ابناءنا ونساءنا ونكون، طيب هنعمل في النهاية هيبقى ايه؟ ماذا لنا؟ وهو مهاجر في السكة قال لسراقة بن مالك ايه؟ قال له ارجع ولك سوار كسرى، مش كده؟ بل في روايات قال اكتب لي فكتب له، عشان كده جاء بالكتاب وقال لسيدنا عمر اهو النبي كاتب لي وقال لي ان ده سوار كسرى بتاعي. طب لما توصل المدينه ويكون لنا دوله وشوكه، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبشرهم بمثل هذا؟ لا يستطيع، بل كان يبشر العرب وهو في مكه تحت وطاه العذاب بمثل هذا، يقول يا معشر قريش قولوا لا اله الا الله اني لا اعلم كلمه لو قلتموها ملكتم العرب والعجم، فيقولون وما هي؟ فيقول لا اله الا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يذوق سوء العذاب، ومع ذلك قالوا له فما لنا؟ هناخد ايه؟ قال الجنه، ما عنديش حاجه تاني. دي بقى الحقيقه يا اخوانا، الحقيقه اللي لازم نواجه بها انفسنا. في احيانا بعض الاشياء كده لازم تواجه، هتتعب لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. فعشان كده بنستخدم لفظ معاناتهم يا اخوانا، معاناة هتجد معاناة. لكن زي ما ذكرنا عن ابن الجوزي بيقول ايه، كانت احلى وذقت المرار وكان احلى عندي من العسل. ذكرنا انهم وجدوا شدة في الفقر، وكيف انهم كانوا يعانون الفقر ويسيل لعابهم على كتاب لا يستطيع ان يأتي به، وكيف انهم باعوا كل شيء لديهم لأجل طلب العلم. وقلنا ان ده اخوانا صحة الهدف، ويعني وضوح الهدف وصحة السير، ده في كل شيء عندك. حتى كنا بنضرب مثلا كثيرا ما اردده بتاع طالب الثانوية العامة اللي طلع دكتور. طلع دكتور ازاي؟ كل شوية يتخيل نفسه بالبلطو فطلع دكتور. اللي حفظ القرآن حفظه ازاي؟ كل شوية يبص لسورة الناس وهو ماشي في سورة البقرة. معقول يبقى هذا الكتاب كله بين جوانحي؟ معقول انا احوز الوحي كله بين جوانحي؟ انا اقف اسمع كده واستشهد بالقرآن واقول كده القرآن كده وتمتع به حفظا؟ مش لازم مصحف ومش لازم كده. ده حمله هذا الشوق، وضوح الهدف اللي هو خلانا بقى لما ذكرنا سلمان الفارسي قلنا انه قال فكان عندي غنيمات وبقرات، فقلت لبعض التجار كانوا يذهبون الى المدينة، فقلت له الى وادي القرى، فقلت لهم تحملوني على ان اعطيكم بقراتي وغنيماتي؟ كل حاجة كده الهدف واضح، عايز اقابل النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما قابله هدي خلاص، فالقت عصاها واستقرت بها النوى، خلاص قعد بقى استريح. وضوح الهدف، عشان كده بنقول ماذا تريد من العلم حياتي ان شاء الله في الايه، في اداب طالب العلم بنتكلم عن الاخلاص. لا يصلح طلب العلم الا لسهران، قاعدة ايه؟ وزنك ايه وهيئتك ايه؟ الانسان يا اخوانا يكون عند الله عز وجل بما بذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل البدين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن شيئا. وصدق من قال من بعض اصحاب اللسان كان يقول حينما نمشي على جداري على عجين جدار امتنا فلا نؤثر فيه. يمشي على العجين ما يعملش بصمة برجليه. امتى؟ قال حينما ننظر الى اوزاننا في عقيدتنا، واوزاننا في فقهنا، واوزاننا في عبادتنا. عندها بقى نشوف هنمشي هتغرز ولا هتمر على حائط الامة تبني الامة دون ان تهدم شيئا. هتعمل ايه؟ وزنك ايه؟ كيف ستزن يوم القيامة؟ وزنك ببذلك. انا والله يا اخوانا قصة سلمان الفارسي دي مفعم بها جدا، مفعم للغاية. رجل جاء من بلاد النائية، من قلب ايران، ان لم يكن من اواخر ايران، من شوف منين، بلسان غير عربي، وقوم لا يعرف عنهم شيئا، حتى طباع الناس ما يعرفهاش. ده بيقول ابويا حبسني، ابوه بيحبه جدا راح حبسه في اوضه، حتى طباع الناس واللف والدوران واللوع والغيبة والنميمة ما يعرفش الكلام ده. ومع ذلك واجه كل هذه الصعوبات لأجل أن يصل إلى إيه؟ البذل ده. كانش عنده أي تردد أن يبذل كل شيء، عشان كده صار له شأن. النهاردة بس كنت قاعد أفكر كده أقول يا ترى لو خرج علينا المعتزلة بالهجمة التي حدثت لأسلافنا وهؤلاء قوم أصحاب لسان، يعني مش أنت مش هتنتصر على عدوك لما تقعد تشتمه، ده مش في حد ذاته نصر، إنما أنت تعرف مقدراته إيه وتتحدث على 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 على, على هذا النحو. المعتزلة دول أصحاب لسان، ممكن يكلمك يعني حتى الذين درسوا طرفا من علم الكلام، زي مثلا جمهور من علماء الأحناف، لما تيجي تقرأ له تحس انت متلاش فاهم، مع انه ده راجل سني مش على بدعة يعني، لكن بتحس انت متلاش فاهم، كلام عويص جدا. كتاب مثلا زي المهذب لابو اسحاق الشيرازي لما تيجي تقرأ حاجة صعبة جدا الله، فما بالك لو كان مبتدعا، يعني عنده اصل اللف والدوران، اصل بقى عنده ده هيعصر معك هيعمل ايه. فبقول لو خرج هؤلاء القوم، لما خرج هؤلاء القوم كان ينبغي لهم الواحد بس، الواحد فقط من علماء اهل السنة، فيكسح نازح ماءهم، يردهم كلهم لوحده واحد بس. ليه؟ اصله كان عنده صدق في طلب العلم. لما ذكرنا قبل كده الغزالي، يمكن لما تذكر المعتزلة والرأي صدر الذين يذكرون هنا الغزالي صاحب الاحياء، تهافت الفلاسفة ورده على المناطق، الرجل عمل يعني حاجة مع انه زي ما بيقول الذهب ابتلعهم فما استطاع ان يتقيأهم، اثروا عليه في دراسته، لكن عمل معهم مجهود قيم يذكره التاريخ. هذا الرجل كان لازال شابا، عمل كتاب المستصفى بتاع اصول الفقه، ابو المعالي الجويني شيخه قال لما فعلت ذلك، هل انتظرت حتى اموت؟ خلاص انت خلصت، ما بقاش لي انا كلام بقى عند الناس. كان بيطلب ايه ده؟ هو ده البذل يا اخوانا، يبقى عندك بذل. فمن جملة البذل اليقظة، مما عناه اجدادك من طلبة العلم، يا طالب العلم سهر الليل، لا يعرف العلم، لا يعرف السير الى الله الا من كان له من الليل حظ، مشي الليل. خالد رضي الله عنه لما استدعاه ابو بكر رضي الله عنه ارسل اليه قال يا خالد ادرك اخوانك بالشام فانهم يعالجون حربا صدوما كاودا، الروم جالهم جم بكل قوتهم، فانهم يعالجون حربا صدوما كاودا. راح طلع يجري عشان يدركهم خالد، فقطع مسافه تقطع في شهر او نحو في 5 ايام، كان يمشي الليل والنهار، في ايام منهم بقى ما كانش بيقعد خالص، ما كانش بينزل عن الفرس الا للصلاه، ينزل يصلي يركع الركعتين ويروح قايم راكب، وده ركوب فيه معاناه يعلمه اللي يركب فرس ويعرف الكلام ده. ومع ذلك قيل له لو اصبحت في مكان كذا وكذا نجوت والا هلكت انت واللي معاك. فلما اصبح قيل له ان ايه ذلك شجره كقعده الادمي، شجره شكلها زي مقعده الانسان. فاخذ خالد يبحث عنها، والمكان ده ايه؟ شوف ابن كثير بيقول لك ايه، بيقول لك كان في غبار ومحدش كان شايف حاجه، ده ارض ايه دي اللي مشيها؟ شوف ازاي الناس تقابل الاهوال، هو صاحب الهمم كده، صاحب الهمة ده يدخل في اي امر ما يضره. امبارح كنت بقرا عن عالم اسمه عطاء ابن سعد الفقاعي، الفقاعي ده بيبيع شراب كده، بيعمل فقاقيع كده فوق الفاشكاس، بيسموا اللي بيبيعه فقاعي، ده تلميذ شيخ الاسلام ابي اسماعيل الانصاري. الرجل ده جلدوه لاجل شيخه، جلدوه لاجل شيخه، فلما بلغوا 60 جلدة جابوه راحوا نايمينه على وشه كده وراحوا جلدينه، فلما بلغوا 60 جلدة 60 جلدة ده يعني ده يعني كده اتقطع، فلما بلغوا 60 جلدة امترى الجلادون. وقفين بعد كده هم كام؟ 60 ولا 50 ولا 54 ولا عارف انهم ايه؟ فالتفت اليهم وقال خذوا بالاحوط واجعلوها 50. تخيل. فلما انتهوا من جلده جاء وهو يلعق جراحه، دخلوه بقى في الحبس وهو بقى ايه مال الدنيا دم، فحبسوه مع نساء، فقام وتحامل على نفسه ووجد تروسا، ترس بتاع اللي بتصد بيه ده، وجد تروسا فتحامل على نفسه رغم شدة ألم الضرب، ثم حمل هذه التروس ووضعها رصهم فوق بعض كده وعمل بينه وبين النساء حاجز، مع انه مش قادر يرفع ايده. ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة. ايه الهمم دي؟ يجلد احمد بن حنبل ويكبر ويصلي، قيل له تصلي وجرحك يصعب دما؟ قال صلى عمر. هو ده وانت لسه فاكر الاثار دي؟ ضربات تنسي كل حاجه، لذلك الواحد ممكن تقول له يعني اسمك ايه ما يفتكرش. صلى عمر وجرحه يصعب دما. ابو محمد النيسابوري بيغرق، بص قال رايت الشمس تغرب قلت والعصر، عصر ده انت بتغرق، وموج البحر وانتوا عارفين حتى السفن اللي غرقت والكلام ده، الناس اللي كانوا بيتحدثوا كان بيحدثك عن أهوال، يقول لك حاجة كده كأن عذاب يوم القيامة من شدة ما رأينا من البحر، ومع ذلك يروح منغمس في الماء ويطلع. ده يا أخوانا الإنسان صاحب الهمة صاحب العمل. فلما أصبح خالد رضي الله عنه قالوا له إما أن تهلك وإن أصبحت عند هذه الشجرة، طب التمسوها، ما شافوهاش في الأول يا جماعة التمسوها. راح الرجل اللي كان بيدله الدليل اللي كان واخده معايا ماشي في الصحراء، وضع يده على رأسي وقال هلكنا والله، ما هي دي أرض ما حدش دخلها قبلنا، خلاص روحنا كده في داهية. ولا زال خالد ثابت الجأش، التمسوها التمسوها، حتى وجدها رجل، بس من شدة الريح أتاري الشجرة من شدة الريح انكسرت. بقول لك مكان عجيب جدا، الشجرة من شدة الريح انكسرت فمحدش شافها. الراجل قال لقيتها شجرة تشهد تشبه قاعدة الآدمي. فنظر خالد عندها ولفرح الناس حوله وقال عند الصباح يحمد القوم السرى. ايه السرى؟ سبحان الذي أسرى. أسرى يعني ايه؟ يعني طلع بيه بالليل. السرى السير ليلا. فقال عند الصباح يحمد القوم انه طول الليل سهران. فصارت مثلا، وأولى الناس بهذا المثال الآن طلبة العلم، تضرب لك ليلة كده وانت قاعد على الكتاب والبحث وتقرأ وتحقق وتقوم تصلي الليل وتدعي الله عز وجل وتبتهل وتتضرع وتمر على آيات القرآن اللي تشرح صدرك، تقوم تصحى الصبح عند الفجر كده تقول عند الصباح يحمد القوم السرى. حينما ترى لك في الناس شأنا ورفعك الله عز وجل فقوم تقول عند الصباح يحمد. ما هو الأعمش كان بيقول كده، لو كنت باقلانيا ما احترمني احد ولا احتشمني، كانش حد احترمني. انما هذا العلم هو الذي جعل لي هيئة. والغفلة ايها الاخوة، وانا جاي بس والله تذكرت حديث الغفلة، شوف العلاقة بين النوم والغفلة. ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من صدره فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام. العلماء بعضهم، واحنا قلنا في حديث الغفلة الكلام ده، بعضهم حمل النوم على ظاهره انه بينام فعلا، والجمع انه نام فاستلب ايمانه. استلب ازاي؟ نام على غفلة، بل كان النوم من جملة غفلته، كان النوم من جملة غفلته. السير ليلا يقربك من الله اكثر من السير نهارا. دي مخضط بحث الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، بيقول كده ببحثه بنظره في الاعمال الليليه والنهاريه، قال السير ليلا يطوي لك المراحل الى الله اكثر من السير نهارا. فطالب العلم لا يعرف النوم، لا يعرف النوم، دايما كده يقض نفسه في النوم، يفضل ينغزها كده. وعلى ذلك كان اسلافنا، بل كان على ذلك وصف الله عز وجل لما وصف المؤمنين، قال يا اخوانا التتجافى جنوبهم عن المضاجع. بص، جاف الرجل، لا بلاش، احنا بنقول دلوقتي ايه؟ اللهم جاف الارض عن جنبها، مش كده؟ ام صاحبنا دي نسال الله عز وجل ان يرحمها وامواتنا واموات المسلمين، شو بتقول ايه؟ جاف، يعني ايه جاف الارض؟ ابعد الارض عن جنبها، انعشها في قبرها. اهو ده كذلك تتجافى تتخاصم، يبقى بينام وهو في مضض كده. خد النصيحة دي، لان انا بس اجمع لك الطرق. النصيحة دي نصيحة عصرية. في يوم اجتمعت مع شيخنا الشيخ محمد حسان، قلت له يا شيخنا انصحني، وده من الاسئلة اللي اراها من عيون سؤال طالب العلم للمشايخ. ليه؟ اصل المشايخ خدوا فترة وغلطوا غلطات، تتلافاها انت بقى، مش كل اللي يغلط هو غلط فيه ونادم عليها وصلحها، وما انا كمان اغلط غلطته تتلافاه. فقلت له صحنا يا شيخنا، والشيخ على يعني على قصر سنه، مش عايز اقول صغر دي، والرجل كبير مذ كان صبيا، لكن على قصر سنه كان بقي له على المنبر ما يربع على 20 سنة. اذا انت عالجت الناس والرجل نشيط في دعوتي، يعني واجه ده واجه ده، انصحني. فنصح نصائح ناجعات، منها قال لي وقتك وقتك، قول للناس اللي حواليك لاصحابك واهلك وجيرانك قول لهم خدوا اللقمه من بقي خدوا هدومي وما تاخدوش ساعه. ثم انشا يحدثني عن نفسه قال مكثت في الحجاز 6 سنين عند الشيخ الراجحي وكان الشيخ بيقول كنت انام اضبط المنبه على ساعه معينه وانا خايف لحسن ما اصحاش الساعه دي فاظبط المنبه على ساعه معينه انام بيقول لي والله كنت اصحى فزع قبل الساعه يعني ظبطوا على الساعه 3 مثلا يصحى مفزوع الساعه 2:30 ليه يقول لك خايف لحسن اكون نمت وراح عليا الساعه 3 شفت الواحد لما يبقى نايم خايف وشفت الواحد لما يبقى نايم بيمضغ النوم. كان معانا اخ معتكف معانا في سنه من السنين كده والله العظيم يا اخوانا كنت انا بصحيه للصلاه بالليل كنت وانا بصحيه احس ان انا ايه بتاوب ونفسي اخش اقول له خدني جنبك والله العظيم كان يهيئ لي ان البطانيه لما اشيلها من عليه كده بتطلع دخان نوم بيمضغ النوم عارف انت بتصحيه كده نعم يعني تحس ان هو زي يقول لك ايه شويه ملح بيمضغ النوم انما فين بقى اللي نايم شوف بقى بيقول لك يا شيخ نايم وانا مرعوب بقوم فزع هو الساعه 3 هو المنبه رن لا يكون رن وانا ما سمعتش بيقول كان الشيخ الراجح يقول يا شيخ تعالى انا عازمك على الغداء فاقول له اعذرني انا اسف ما جئت لاكل وانما جئت لاطلب العلم فبلغ بقى طبعا حيث تعلمون و نفسنا الطلبه ينبروا ويترجموا للعلماء يذكروا لنا الاشياء دي حتى ذكر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال له ارحل يا مصري خلاص اتخذت اللي عندي امشي اقعد في بلدك السهر يا اخوانا الشغل تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده ذكر ده لفظ قراني لفظ عربي مبين واضح تتجافى ليس بينهما من المضجع كان قرات عن بعض السلف كان ياتي الى فراشه فيضع يده عليه يقول والله انه للين والله انه لجيد والله انه لوثير متنجد حلو زي الفل والله لا لاقاق جنبي الى الصباح ثم يطويه ويقوم يصلي والله ما انا نايم مش معنى ذلك ان يقول لك اسلخ نفسك من مقتضياتها لا هتنام يعني بس حاول كده ان لما نام بقدر كل شيء عندي منضبط تعرفوا سر نجاح الشيخ ابن باز ايه الشيخ ابن باز ده حدث ضجة نقطة من النقاط المحطات الكبيرة جدا اللي لازم تقف عندها الشيخ ابن باز ده رحمه الله الشيخ ابن باز كان بعض الذين يترجمون له يقول كان الرجل إذا جاءه يقول أنا عندي عقيقة يعني أريدك أنك تجلس فيها يقول ائتني في العام الماضي شهر كذا الساعة كذا في يوم كذا كان يبالغ شوية يعني يبالغ في الكلام شوية كان عايز يقول أن الشيخ منضبط جدا ولذلك يا أخواننا لما مات سمعنا أن في 12 عالم دخلوا على الدفاتر اللي كانت عنده اللي كان بيليها في عمله الحكومي كرجل المفتي البلد دخلوا في عمله 12 عالم عشان يفكوا يفهموا كان بيعمل ايه مع ما فيه من رعاية طلبة العلم مع ما فيه ازاي اجمع كل الاشياء دي بعد الاستعانة بالله وحسن القصد عشان ربنا يوفقك وقتك نظام الوقت ترتيب الوقت الاخوة اللي بيجي يقول لك والله رتب لي وقتي انت ادرى بنفسك تأخذ من نفسك لنفسك على مهل بس تأخذ من نفسك فذكر الله عز وجل المجدين إليه أنهم يعرفون بليلهم وبجدهم حتى إذا نام كأن جنبه يخاصم الفراش لا يريده وقال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون ده آخر الليل على فكرة دي أجمل ساعة تنام فيها بالأسحار دي في الصيف تبقى ساعة باردة ولطيفة تقدموا كده يا اخواننا عشان اخوانكم اللي واقفين ورا خش شوية وسعوا اخوانكم عدوهم شيل الحصير اللي ورا ده كده شوف له مكان للإخوة في ساعة الأسحار دي يا اخواننا في ساعة الصيف تلاقي الليلة كلها لو حتى مثلا الليلة كتمة كده وما فيهاش هوا بتاع ساعة السحر دي تلاقي ايه النسمة بقى، عشان كده تلاقي أبائنا يروح يصلي الفجر ويطلع يقعد على باب الجامع، يقعد على الرصيف يتمشى، لأن ساعة جميلة، ساعة فيها كده تبدأ ترطب. وساعة الشتاء مش عايز أقولك بتبقى من أجفى الساعات أو من أجمل الساعات نوما. ليه طبعا؟ لأن أنا خبير نوم أهو، شوف بقولك أهو بنام في الشتاء وفي الصيف، ربنا يسترنا وإياك. ماشي. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عنا هذه الساعة، الناس دي بتوعش ده بالأسحار يوم يستغفرون، ده الاستغفار جه بعد الشغل. كان عبد الله بن عمر يقوم من الليل يصلي ثم إذا أصبح جلس يستغفر، أول ما يخش السحر يقعد يستغفر، وكان يقول وبالأسحار هم يستغفرون. وكانت أسماء رضي الله عنها تصلي وتقول لغلامها انظر أظهر القمر اكتمل ولا استتم نوره، في وقت كانوا يعرفون به، فإذا أخبرها تقعد تستغفر رضي الله عنها. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأخذ من الليل لقيام ولمذاكرة حديث، فكان قليلا ما ينام من الليل، قليل جدا، عشان يراجع الأحاديث اللي عنده، يفضل يستذكر في الحديث ويراجع، يستذكر في الحديث ويراجع. بل كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدرب نفسه على مسألة السهر والسير ليلا. في غزوة الأحزاب يا أخواننا قالوا إيه في غزوة الأحزاب؟ قالوا بقي رسول الله 3 أيام لا ينام. ما حدش يعرف يعملها دي، 3 أيام يقول لك الناس اللي هم الأطباء والعلماء دلوقتي يقول لك ده يجي له حاجة اسمها غيبوبة النوم. غيبوبة النوم يعني هو قاعد معاك كده بص ليه راح فصل ويعمل طوله نايم، حاشا في صحيح. إلا من تمرس يمارس المسألة. فكان عليه الصلاة والسلام مكث في هذه الليلة فعلا زي ما كان يمرس نفسه على الجوع، يوم لما يجي وقت الأحزاب الناس ربط حجر وهو ربط حجرين واقف، في حجر استعصى علينا أنا أكسره لكم. شوف لازم تبقى مجهز نفسك كده. فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الغزاء، بل لما وصفت عائشة رضي الله عنها نومه بوصفها لصلاته قالت إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لا يسمع، كان ينهى عن السمر بعد العشاء إلا أن يحدث أهله ساعة ثم يضطجع ثم إيه؟ ثم إيه؟ لا ما قالتش يقوم، ده كانت تقول كان يهب إذا سمع الصارخ. أهو ده تتجافى بقى، الصارخ ده اللي هو مين؟ ديك. كان يهب يعني إيه؟ يهب مرفوض كده عليه الصلاة والسلام، أهو ده من الخوف. إيه ده نعدل الوقت كتير ولا إيه؟ ده اللي نفسي اللي بحكي لك عليه عن الشيخ كده، يقوم ينفض ينفض الفراش، قلبه هو نايم مضطرب، هيروح من عمري قد ايه وانا نايم، لازم يبقى هو صاحب الشغل كده، صاحب الاجتهاد والعمل كده، تلاقيه دايما حتى في احلامه تزاحمه همته، في احلامه في معاناته. الشيخ محمد رشيد رضا انا بتعجب خالص كل ما نقرا عن حد من المعاصرين اللي هم يعني في الجيل اللي قبل كده، يقول لك يا اما التقى مع الشيخ محمد رشيد رضا، يا اما انتفع بكتاباته، يا اما كان تلميذا له. كان ده برضه نقطه تحول محمد رشيد رضا ده رحمه الله، حاجه عجيبه جدا. وبعدين خلص الرجل من بين فرس ودم، انت عارف كان شيخ محمد عبده والمفروض ان كان يبقى برضه، لكن الرجل عصمه الله في جملته، كان له هماته لكن عصمه الله في جملته. الراجل ده لما انا اجي انظر اليه همه عجيبه يا اخوان، تعرفوا لما كان بيعمل المجله بتاعت المنار ويروح يوزعها، كان بيوزعها ازاي؟ بيقول لك كان ربما لا يجد حمارا، اعزكم الله، العربيه كروا وعايزين لها حد حمار يجرها، ربما لا يجد حمارا، مفيش امكانيه، فكان يجرها بنفسه ويوزعها بنفسه. اشتغل مندوب فضيله الشيخ، فضيله الشيخ يمسك العربيه في ايديه كده ويجرها، يلف على البتاع يوزع على الناس ويديهم المجله بتاعه المنار. كان مهتما بأمر المسلمين حتى نغص ذلك عليه، لا أقول نومه بل نغص عليه حياته. فدخلت عليه أمه يوما وقد عرفت منه هذا، فوجدته قد ألقى بخده في كفه قاعد عامل كده، فقالت يا بني مالك؟ هل مات مسلم بالصين فأنت تحزن عليه؟ ما أنا عارفاك، مش ممكن تبقى قاعد مشغول ولا زعلان ولا إلا بسبب هذا الرجل. ولذلك ده انا مش عايز اقول لك ده يعني على قدر الهم يكون اللسان، يعني الكلمات تنجع على قدر ما اختزل المرء في قلبه منها. شوف عندنا شعراء قد ايه النهارده، شعراء كتير في زماننا في الواقع، هو الاخوه اللي مهتمين بالموضوع، عندنا شعراء كتير جدا وناس اقوياء ولسانه قوي انما مين حسان الصحوه النهارده؟ عبد الرحمن العشماوي، صح؟ انت لو قعدت معاه يفضل يذكر لك مقاس الناس ويعيط. قالوا له يوما هلا حدثتنا عن شعر تاني، يعني مش لازم كل الشعر بقى الناس واللي ماتوا والمسلمين، ما تقول لنا اي حاجه كده، حاجه غزل، حاجه بتاع، كلمه كده كلمه كده، حاجه يعني فرفش. فراح اعمل لهم قصيده كامله، انا مش بتاع كده، لما تبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلي الامه ابقى اقول لكم ليله وسعده، انما النهارده لا مش هعمل كده. فتلاقي شعره كده حاجه عجيبه، مع ان هناك من هو ارقى منه لسانا على قدر همك. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ينام يا شيئا يسيرا واكثر الليل قام يتهجد، ولذلك كان الله عز وجل قد اعده لفرض قيام الليل عليه. قيام الليل كان عليه فرضا في قول بعض اهل العلم، فصار فرضا عليه. قال ابو بكر رضي الله عنه حينما حمل الاماره والخلافه قال مذ حملت الخلافه ما سهوت ولا حلمت، حتى ما بسمحش لنفسي ان انا افكر وانا نايم، تجي لي حاجه وما تمنيت، ما عادش افكر كده اقول والله احنا كنا عاوزين نضرب الجماعه بتوع المرتدين والجماعه بتوع الروم ونبعت حد الفارس، ويفضل ينظر 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 لحد ما يخش ياخدوا منه المملكه. هي كلمه واحده تخرج الى فارس وبعث اسامه هيخرج، والله لا املك قرارات، ما عندوش ما بيتمناش. حتى ذكروا عنه انه ما اغتسل من جنابه، وكان الاثر ده غريب شويه. كان عمر رضي الله عنه يجلس مع اصحابه يوما فاغفى، امير المؤمنين ودي مجالس وقعد فيها رجاله وعيب، لما انت تبقى انا قاعد معاك وبعدين اروح مغفل كده. طبعا انت اكيد هتقول لي طب بعد اذنك مش كده، عايز تنام، شكلك عايز تنام، ده اغلب الناس يعني. وان كان في بعض الاخوه لا ينظر الى لغه لا بالتثاؤب ولا حتى لو قلت له يعني تقعد تتاوب، والله في بعض اخواننا كده تقعد تتاوب قدامه، مش بتتاوب ان انت عايز تقومه بس غصب عنك يعني، خلاص فعلا هو الوقت ده بس اللي عايزين ننامه دلوقتي وحزبنا النوم، تتاوب وهو داخل، انت خدت بالك وموضوع كذا وكذا وكذا وروح داخل في الموضوع، تتاوب فهمني، ما يبقاش بقى في حل. طب قابلك بقى الثاني اتفضل بره. فطبعا ده لما يحصل في المجالس تبقى شكلها مش اللي هو. فلما حدث ذلك من عمر نظروا اليه وقالوا يا امير المؤمنين تنام في المجلس مش لائق ده. فقال عمر وما افعل، لو نمت بالليل ضيعت نفسي ولو نمت بالنهار ضيعت الرعيه. هو انت بتنامش خالص؟ كان نوم اغفاء. صاحب الهمه يعرف الباب ده بالذات عنده. اليوم الذي قتل فيه عثمان يا اخواننا كان بيعمل ايه؟ طول الليل عطشان، طول النهار والليل عطشان رضي الله عنه. هل اتيتم بماء؟ ما حدش عارف يجيب له ميه. فاغفى يسيرا، قعد كده وركن دماغه شويه كده وبعدين قام. كان على الفجر، مش نام من نص الليل للفجر، لو كان طول ده صاحي وعطشان وتعبان. وانت عارف الواحد لما بيصوم يخش في اي مسجد تلاقي الناس كده في الصيام، تلاقيه في اي حته راح متلقح، ليه؟ ما تعبان وعامل، انما ده كان يكابد عطشان وميت من العطش. فعرف ذلك عنه، حتى قال بعضهم احسست ببرد انامل، قلت لا يسبقني الى الحجر احد فذهبت مبكرا، راح في اول الليل كده، فاحسست ببرد انامل بين كتفي. حد بيقول لي بس اتفضل تعالى على جنب شويه. فاذا هو عثمان رضي الله عنه، قال فقام بجواري فوالذي نفسي بيدي ما زال حتى ختم القران كله في ركعه واحده. ده متعود على مسألة السهر، مسألة سيمة في الإنسان، سمة. حتى الأطفال يعني علي رضي الله عنه لما تحمل الأمانة منذ صغره وكان يدل الناس على النبي عليه الصلاة والسلام رغم الخطر، كان يدل من آمن وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. كان علي رضي الله عنه ينام في فراشه، لما نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام تقدر بقى تقول لي كان نايم ولا صحي؟ ده انا ممكن اتقتل في اي لحظه. وهو قال للنبي كده، قال يقتلونني يا رسول الله، هيخشوا عليا هيموتوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى احدا، ما تخافش هيعمل لك حاجه، خلاص بقى يقين، مش حدش هيعمل لي حاجه. وكانت له حفزه كحفزة رسول, تشبه حفزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو نايم بياخد نفسه كده, فكان يصنعها لهم, فقالوا يبصوا من بره يقول لك لا هو البرد هو وهو نفس النفس اللي احنا نعرفه محمد بالضبط كده هو. ونام في مكانه 10 سنين يقدر يكبد ليلة كاملة. عبد الله بن عباس يبيت عند, يقول بيت عند خالتي ميمونة أخذ ضجعة من الليل ثم قام رسول الله فقمت معه. ده انت كنت 10 سنين ولا 9 سنين ساعتها ولا يمكن 7 سنين. قام رسول الله فقمت معه, قام يصلي فقام بحذائه يصلي بصلاة رسول الله. عند كل آية يقف على رؤوس الآية وتبقى الطولة يقرأها السورة يقرأها في أطول منها, ويقف معه عبد الله بن عباس. أمر ده أمر كان الناس يعني كان السلف يربون عيالهم عليه. قيل لبعض العلماء بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح طول الليل سهران. وقيل لآخر بما أدركت العلم؟ قال بالسفر والسهر والبكور في السحر. بالسفر والسهر وعند السحر ينزل روح للشيخ عشان يلحق النوبة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله قال وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل, وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك, وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. طول الليل يقعدوا يذكروا يتذكروا. وكان بعض السلف يأتي في الليلة الباردة الشديدة البرودة فيكشف ظهره للهواء ويقول النوم لا يأتي مع البرد. طول ما الواحد سعان ما ينامش. عشان كده كانوا بيذكروا عن السلف الصحابة ومن بعدهم كانوا بيعملوا ايه, كانوا اذا أرادوا القيام الليل يستعينون على السهر بإيه؟ إذا كانوا في الصيف يدخلون في بيت مغلق, خش في أوضة ويقفل على نفسه فيعرق الإنسان ده ما ينامش. وإذا كانوا في الشتاء الشديد البرودة يصلي فوق سطح بيته واللي سقعان ما ينامش. زي بالضبط الإنسان الخفيف ده برضو شيء هنتعرض إن شاء الله إليه في مسألة أداب طالب العلم, انك تنام الاكل ده لازم تعالجه حتى طبيا. يقول لك اوعى تنام ابدا وفي بطنك اكل ولا في امعائك فضلات ابدا, تعمل اي حاجة بقى. ولذلك تبص تلاقي الناس اللي محافظة على صحتها ما بيتعشاش, يا اما يأكل في اول الليل مثلا. لازم يعالج المسألة دي. طول ما انت خفيف تبقى روحك خفيفة كده. ولذلك انت بتجد من نفسك العمل في رمضان بخلاف غيره. كان محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة النجيب لا ينام الليل قط, عندوش اللي ما بينامش الليل ده مش بتاعي. وكان عنده الماء يزيل به نومه, وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. بل كان يصنع هذا محمد بن الحسن الشيباني مع تلميذه النجيب أسد بن الفرات. أسد بن الفرات جمع بين 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 إيه, جمع بين الفقه الرأي وبين فقه الحديث, فصار محدثا وفقيها, ثم جمع بين مذهبين. فكان الرجل إذا ذكرت الأحناف يقول لك من أكابر الأحناف, وإذا ذكرت المالكية يقول لك من أكابر المالكية. ولذلك كان مجلسه من أعجب المجالس في الإسلام لأنه كان يحضر له الأحناف والمالكية. فإذا تحدث عن مذهب الأحناف نودي عليه من جانب المسجد يقولون أضئ السراج الثاني يرحمك الله, يروح داخل في مذهب المالكية يوضحه له. شوف هذه الهمة دي جت منين بقى؟ ذهب إلى محمد بن الحسن الشيباني وقال له إن الناس يأتونك, إن أهل العراق يزحموننا عليك بالنهار, وقد جئتك من بلاد بعيدة وأنا ما جئت إلا لطلب العلم. قال إذن فالليل لك. قال فكنت أجلس عنده وبجواره كوب ماء يحدثني, فإذا نعست يجعل بعض الماء على يده ثم ينضح في وجهه. يوم أين فايق ألف بقى كتاب ولا رسالة وقال لك وكان الشيخ قاسيا جدا وكان يفعل وعمل, كان يرى أن هذا من مصلحته. قال محمد بن عبدوس قال عنه ابن اللباد صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة. 30 سنة بوضوء واحد, يتوضى العشاء وما يروح الفجر بنفس الوضوء, صح يعني؟ 15 سنة من علم يفضل يذاكر طول الليل، و15 سنة من عبادة طول الليل بيصلي. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. مش بقولك نايم وهم معاه الشافعي نايم وبعدين روح قايم يا فاطمة بنت لبيك أبتي، ولع النور تروح جايب السراج وتروح فاتحه يروح قايم، وطبعا بقى مستني على ما السراج يولع. انت عارف عارفين لندن الجاز ممكن يكون كان اعنف منها على ما تعمل بقى وتعمر ومش عارف ايه بتاع نص ساعة، وقاعد مستني وبعدين يروح قايم يجلس يدون حاجة ولا يعمل حاجة وينام 70 مرة. طب انا عايز بقى تقول لي نام بالليل ايه ده 70 مرة؟ لو كل مرة بينها وبين التانية ربع ساعة ما يجيش ربع ساعة حتى، ما يجيش ربع ساعة. ذكر الحافظ ابن كثير عن محمد ابن يوسف الفرابري قال كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقظ السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. نايم بيفكر في العلم. قلت لك قبل كده أنا سمعت مرة الشيخ أبو ساقر الحويني بيقول الحديث اللي أنا ببحث فيه بنام بحلم بيه، حتى كان ساعتها بيذكر الحديث اللي هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فكان بيقول أنا قلت أما أقوم أنام عشان ألاقي بقى كلاب في النوم وحاجات بتجري ورايا وكده فأستيقظ على طول. قال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري وهو من أحد أصحاب مالك صاحب القصة المشهورة ساعة ما ساب مراته برضه مما تكبد، عارف ابن قاسم ده قعد مع مراته وقال أنا أنوي الرحلة إلى مالك فما تريدين؟ إن شئت متعتك وسرحتك، أديك مهرك وأديك متعتك ومع السلام. وكانت المرأة حبلى، وإن شئت أمسكتك وصبرت، بس أنا هروح هخبط لي بتاع 20 سنة في وشي، رأيك إيه؟ فقالت المرأة بل أصبر وأمكث. والمرأة شوف يا أخوانا الست، والله العظيم الإنسان قد يعجب من ابن قاسم لكن يزيد عجبه من المرأة. خد بعضه ومشي وكلمها بالاسلوب الحاد ده، يعني ده كلمة واحدة كده، ومع ذلك قعدت تربي الواد. ولما طلع ابنه أول بقى ما ينشأ أمال فين أبويا؟ قطع، شفت عمل فينا إيه؟ ده سابنا ومشي وهجرنا، العلم قال والدراسة قال، ولا هو نافع ولا فالح قال أبدا. عشان كده والله معلش خد ده بين قوسين، وقد ابتلينا مع شديد الأسف في هذا الزمان بكثرة الطلاق، بكثرة الطلاق مع الأسف. حتى وإن طلقتها فينبغي أن يكون هذا الأمر دينيا شرعيا، ربنا سبحانه وتعالى رادف الطلاق بالإيه؟ بالسعة والغنى. قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، عادي جدا مسألة الطلاق ذكرت في القرآن عادي جدا. فإذا حدث الطلاق يبقى بشيء دبلوماسي كده، بشيء يسير. بعض مشايخنا كان بيحكي لي عن طلاق امرأته، والله العظيم بيقول لي كنت أجلس معها وبنتكلم، طب هنعمل دي؟ لا دي خلاص نسيب دي، ماشي حط دي، حاضر. وتفرقنا على هذا الأمر. قلت له دي امرأة ما تستبش يا شيخنا، دي ترد. قال لي هردها اجيبها على فعلا امرأة عجيبة جدا، فده نموذج بس نادر جدا، المفروض يبقى الامر بالشكل ده. شوف قاعد معاها اطلقك ولا نعمل ايه ولا نمشي؟ حاضر خلاص مشيت. نقعد بقى نحافظ على ديننا، يطلع الولد ايوه يا ابن ابوك كويس جدا، لكن يا ابني في حاجة في شريعتنا اسمها طلاق، وعادي ممكن الانسان ما نأتلفش في الروح، مش معنى ذلك ان ابوك وحش، مش معنى ذلك ان انا وحشة. يجي اليوم اللي هيجي فيه زوره تبعتهوله يزوره وتيسري عليه العقبات، مش بقى خلاص طلقنا الان مما يعالجه المرء من المشاكل تقول له لا ده احنا عايزين، كانوا بينزلوا يجيبوا الهدوم من الموسكي، النهارده بقى لازم نروح نجيبها من المهندسين ولا وسط البلد عشان نجيب للعيل طقمين ولا حاجه ندفع لنا 1000 جنيه. ليه؟ مش اتجوز عليا؟ مش عمل يبقى معاه؟ يبقى لازم نعمله. وكلام بيسمع، ممكن تلاقي المراه تسالك تقول لك كده وهي بتتكلم، تقول كانه هذا قانون. لا ده مش في ديننا. علمت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، بل في رواية أنه قال لها يا سودة أما شعرت قد طلقتك. شوف الكلام ده، يا سودة مش واخده بالك أنا طلقت خلاص. قالت فقعدت له على طريقه، قعدت استناه، فلما عاد قلت يا رسول الله أمسكني وقد وهبت يومي لعائشة. قد تكون مثلا كبر السن ولا حاجة، شوف نقت ايه العائشة وأحب الناس إليه وتبقى عندها يومين، فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمور دي استعالي كده. المهم أن عبد الرحمن بن قاسم ساب مراته ومشي ورضيت، ونشأت الولد على تعظيم أبيه. قال عبد الرحمن بن قاسم فما كنت عند مالك يوما بعد 20 سنة. طب هو الراجل ده ما كانش بيحفظ؟ لا، كان بياخد العلم في 3 سنين ويقعد 17 سنة ينظر إلى سمت مالك وهديه ودله وهو يفتي. وده اللي مش هتلاقيه على الكمبيوتر، وتقعد تمسك السلاسل العلمية وتشرح وتسمع الشرايط، لا لا، لازم تلقى شيوخ. عشان كده من أداب طالب العلم اللي هتمر معنا لقي شيوخ، لازم تشوفه بعينك وتجالسه، وعلى كثرة ملازمتك له على كثرة تهذيبك. كان قاعد عند الإمام مالك، قال فجاء وفد من مصر، او ده راجل انا عايزك تحفظ اسمه لان ده فخرنا مصر اهو. فجاء وفد من مصر فقام شاب منهم ملثم، عامل العمة كده ورميه على بقه كده، ثم قال، طبعا ملثم دي يعني تدلك على ايه؟ على انه كان لسه في السفر حتى ما اغتسلش. السفر والعفر وبتاع بيكونوا حاطين البتاع ده على بقهم، العدبة بتاعت العمة، فحتى ما روحش واغتسل ولبس بسرعة جيري، يعني كانت امه بتربيه على الشوق لابيه كمان. فانطلق الى حلقة مالك فسلم عليه. الله، ده كمان عارف الادب، بيسلم على الشيخ الاول. فسلم على مالك ثم قال فيكم القاسم بن محمد؟ فيكم عبد الرحمن بن قاسم؟ موجود عندكم؟ قال فقلت له انا، وانا معرفوش طبعا، سايبه هو لسه في بطن امه. قلت انا. قال فجاء وقبل بين عيني وقال جزاك الله عني خيرا، فشممت منه رائحة الولد، عاطفة الوالد بقى. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، العاطفة دي، فشممت منه رائحة الولد فإذا هو ابني فاعتنقته. شوف ضحى الموقف ده، تقدر عليه أنت؟ يقدر عليه أهل زماننا. أنا مش عايز بس يعني، كنت أتمنى ولازلت برضو، احنا بنقول للإخوة اجمعوا سير مشايخنا، ما تضيعهمش في وسطينا. لما ذكر الشيخ الحويني حفظه الله سفرته إلى الشيخ الألباني، قال ايه؟ قال كانت زوجتي لسه وضع امبارح الولد ده امبارح، بس يعني لسه مش بقتش منه، مستنيينه بقى هي وضعت امبارح وكان السفر النهاردة، سابها في نفاسها لوحدها في غربتها وطلع سافر. طب وقلبك والحنين وكل ده يطوى لطلب العلم، فانظر إليه كيف فعل الله به. يقول ابن قاسم أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا إلا ما أردت من علم مالك، لا ببيع ولا بشتري، عايز مالك بس. حكى النووي رحمه الله عن شيخه إسحاق بن عيسى المرادي قال سمعت الشيخ عبد العظيم. مين عبد العظيم ده؟ مين عبد العظيم ده؟ قول، انا بسألك، قول. عبد العظيم المنذري بتاع ايه المنذري؟ طيب قول، الله اعلم برضو. السيد احمد ده لما يتأدب قوي يتأدب خالص، يسكت خالص، ولما يلامض يخليني عايز اسيب الجامع وامشي. عبد العظيم المنذري بتاع الترغيب والترهيب، شو بيقول ايه بقى عنه؟ يقول ايه؟ قال كتبت بيدي 90 مجلدة وكتبت 700 جزء، كل ذلك في علوم الحديث من تصنيف غيري، بينسخه يعني. قال النووي رحمه الله قال شيخنا ولم ارى ولم اسمع احدا اكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار، وجاورته في المدرسة يعني بالقاهرة، بيتي فوق بيته 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها، وهو قاعد بياكل يبص في الكتب. اربطك بقى بحد من المعاصرين، كتاب علو الهمة بتاع الشيخ العفاني كم مجلد؟ لا مش 7، 14 دلوقتي. فحد سأل الشيخ كده قال له يا شيخنا انت ألفته ازاي؟ كتاب جامع حاجة، انت عملته ازاي؟ قال له والله العظيم كنت اكل والكتاب جنبي قاعد ابص فيه. وده من المعاصرين اهو، عشان ما كلمش تقول اصل ده المنذري. هؤلاء دي حضارة بادت وقوم قد لا، ده ما عايش معاك اهو بيدب في الارض بين يديك، تلاقي الدرس بتاعه موجود في المسجد بتاع المسكي بتاع عباد الرحمن. قال النووي رحمه الله في طلب العلم: وبقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض. سنتين 24 شهر بينام قاعد. النووي مات عنده كم سنة؟ 48 سنة في الحدود دي. لا ده اللي مات عنده 30 سنة ده سيبوي، مات عنده حاجة و40 سنة. تعرف أخواننا النووي ده، سمعت بعض أهل العلم يقول لو أراد أن يكون له مذهب خاص لكان، غير أنه كان يحترم الشافعي فكان يدين بمذهبه. والرجل ده شيء معلوم، قال ابن كثير في ترجمته وألف كتاب المجموع وذكر في مقدمته أنه أراد أن يجعله كتابا جامعا لكل الفروع من حديث وفقه ولغة وتراجم وأسماء رجال إلى غير هذا. قال ابن كثير ولم يتمه بل بلغ إلى بعض أبواب الربا، ولو أتمه ربما صفى له ذلك. لو خلص الكتاب كان ممكن يبقى الكتاب ده فعلا بتاع كل حاجة ومحدش يكتب تاني في الفقه بعد النووي. بسبب ايه؟ بسبب التعب والنصب، سنتين قاعد على حيله. نربطه بالواقع، قلت لك قبل كده الواقع ده حدثت عن بعض خاصة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله وشفاه الله وعفاه. قال ايه؟ قال كان الشيخ في مراحل طلبه ينام قاعدا، بل انا حضرت خطبة له وكان معي بعض اصحابي فرأيته ينام وهو جالس، دخل المسجد قدام عيني، دخل المسجد عينه كلها نوم قاعد كده وبيردد الخطبة، بيراجع كده بيتمتم كده، وهو بيتمتم كده بينام، ومع ذلك يسمع اسئلة الناس، حد يجي يسأله بيجاوب قبل ما يطلع المنبر. ثم حدثني صاحبي وانا كنت غفلت عنه، وده خطأ طبعا لكن انا كنت رايح اصلا عشان اشوف الكلام ده، فلما غفلت عنه شيئا حدثني صاحبي اللي كان معايا قال لي الشيخ نام وزاد نومه قوي، يعني غفل قوي كده، فبعت حد من اللي جنبه جاب له كوباية مرية راح دلقها في العمة، قال لقيت المية نازلة كده مصرصرة على خده كده ففاق. انتوا عارفين يا اخوانا طلع سمع خطبة سمعها تسميعا، انا بقيت مستعجب دي تتحضر ازاي؟ دي ما تحفظش كلام وعظي، نسر جلعها مرادة نسر، وعند كل مقطع يفصل بقوله ألا ويحك يا نفس، ويروح ينشئ سجعا شوية كده بتاع 10 دقايق يسجع ألا ويحك يا نفس وينشئ سجعا. حفظها ازاي؟ يمدك الله عز وجل. أخيرا قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي رحمه الله وصفا حاله أثناء مدرسته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن 20 سنة، كان تحت 20 هو في الوضع ده، شوف بيقول إيه، يقول وإني ولله تعالى المنة مضميطت عني التمائم ونيطت على رأس العمائم، ده كنتش صبي يعني دفعوني لطلب العلم، لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم اللي هو إيه القرآن، مترقبا لارتشاف رحيقه المختوم، طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائده. الخريدة المرأة الحلوة الطيبة، عشان كده تلاقي خريدة القصر، يعني ايه الجارية الجميلة في القصر يعني. فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر وأطالع إن أعوز الشمع يوما على نور القمر في كثير من ليالي الشهر وأمثالي إزاك يرفلون في مطارف الله ويرفلون في ميادين الزهو ويؤثرون مسرات الأشباح على لذات الأرواح ويهبون نفائس الأوقات لنهب خسائس الشهوات وأنا مع حداثة سني وضيق عطني لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم. يقول كنت بسهر طول الليل لحد ما اصافح اسلم على الكتاب بجبيني. ليه؟ بينام يفضل ينام 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 لحد ما يروح راجع في الكتاب، يروح قايم فايق ينام 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 لحد ما يروح راجع في الكتاب. الوقت قليل على تحصيل نهمتك من العلم ان كنت ان كانت لك نهمة عايز تبلغ فيه كده الى الشأو، ان كانت لك نهمة. اخيرا قال بعض مشايخنا وقد حدثني ولده بذلك، قال قال لي ابي يا بني ان الليل لا يضيع لا يضيع، اما ان تقطعه في عبادة واما ان تقطعه في طلب العلم، ولكن لا ينبغي ان يضيع. وقد مر عليك كلام الخطيب البغدادي وان شاء الله نذكره في خير اوقات الطلب وافضل اوقات الطلب، فذكر انه في السحر او في هذا الليل حينما يهدأ الناس ويجتمع الفكر، وبعضهم يربط ذلك بالقمر وعملية المد والجزر في الدم. بس انا مش عايز اعكر على مجالس السلف بالكلام الحديث، انتم اعرف به مني. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. العقد بتاع محمد فين محمد؟ محمد ووليه والشيخ وليد والإخوة يشهدون العقد لأن فيه أجر وثواب.
هل الفراعنة عليهم الصلاة والسلام أتباع فرعون؟ لا، أصل كلمة فرعون دول الأول اللي هو الذي كان يحكم مصر. إحنا بنجاوب على سؤالين لحد ما الشيخ وليد مصر. الرجل كان يملك مصر القديمة ليلة قبل، يملك الحبشة ليلة قبل، يملك مكة له لقب، يملك مكة اسمه الشريف، يملك مصر اسمه فرعون، يملك الحبشة مش يعني مش هو فرعون يعني فرعون موسى بس مش فرعون اسمه الوليد. لا بس عندي حصان، بس عندي حصان انا بقولك معايا خلاص. دي الخاص
حبشة اسمه النجاشي مثلا. طيب احنا بقى احنا ملناش دعوه بالفراعنه، الفراعنه دول كانوا جماعه مش على الاسلام. اخر واحد ذكروا في بتاع الابحاث اللي عندهم دول قال ده هو مش عارف، قال لك انا اظن ان في الكون اله ولا حاجه، ده مش عارف كان توت عنخ امون ولا منقرع ولا حاجه من جماعه الملعك. مين اخلتون بقى؟ ما كانش اخلتون، مش قضيه. إذا كان الإنسان منعم في الدنيا فهل ينقذ ذلك من نعيمه في الجنة؟ إذا كانت له نية فنرجو من الله عز وجل أن يكون قد جمع له الإيه؟ قد جمع له الدنيا والآخرة. معلش بقى أخوانا مسألة الأسئلة السنة دي. نعم ده لتحتي. حاضر. عليكم السلام أحبك الذي أحترمه. هل إذا ذهبت لطلب بعض الصحابة قالوا نصلح بين فلان وفلان حصل بينهم مشاجرة، راحوا البيت لقوا متصالحوا، المشكلة ما بتخرجش بره البيت لان في تفاهم ابتداء بيننا وبين بعض في تفاهم. حتى قلت لك شوف، حتى لما ذكرت لك الشيخ حتى حينما انفصل كان بالتفاهم ايضا. في مسند ابي يعلى بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام انت الذي تزعم انك نبي؟ زعلت منه زعلة كده، فقلت انت الذي تزعم انك نبي؟ عمل ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنظر إليها وابتسم وسكت. أنا أقول ذلك بضابط بس عشان برضو الكلام ده لازم يكون له ضابط، أن هذا لم يحدث مع غير عائشة، ده العائشة بس. ليه؟ هي نفسها رضي الله عنها كانت تقول فاقدروا للجارية حديثة السن قدرها، كان بيسيبنا نلعب بالعرايس أصلا كنت صغيرة في السن. فهذا لا يكون هذا الكلام منا تجريئا للمرأة على أن تستقبل زوجها بسوء، إنما افرض كده في مرة اتغاظت ولا عملت وقالت كلمة مثلا كده مش ولا بد مثلا، خلاص كأنك ما سمعتش مثلا. أو ربما تعالج في بعض المشاكل، ربما تعالج بابتسامة. لا أقول أن يترك الرجل للمرأة لأن المرأة عندها طغيان ممكن، لكن أقول إيه؟ أن الرجل يراود المرأة، يراود المرأة واحدة واحدة بهدوء إذا كان الزواج على التأبيد فينبغي أن تتحمل. الحافظ ابن حجر بيذكر الواقعة دي اللي هقولها لك واقعة بشعة جدا حصلت 3 مرات. أنا كنت مفكرها مرة واحدة بس. أن زينب رضي الله عنها أرسلت بإناء فيه طعام في يوم عائشة وكان رسول الله مع أصحابه. شوف بقى ما أنا قاعد أنا وأنت في الصالون كده وشوية إخوة وبعدين دخل إناء من عند الزوجة التانية حل فيها أكل وكان في يد خادم عند عائشة صفود. واحدة من اللي بتخدم عائشة قاعدة معاها جارية واقفة جنبها مع حتة حديدة كده. فعائشة رضي الله عنها انت بعت أكل في يومي يعني عايزة مثلا تقول له ناخد مناظرة ولا ايه بين أكل وأكلك. استشاطت غضبا وغلت مراجل الغيرة في قلبها راحت واخده السفود ده حته الحديده دي وطاخ على الطبق كسرته نصين. طب انا والله العظيم عارف انا هقول لك حاجه عن نفسي ما بقدرش احط نفسي في المقام ده خالص لان لو حدث ادنى من كده طالق بعدد النجوم ده بعد ما اكون كسرتها يعني مش ممكن ثانيه. عارف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم نظر لأصحابه وقال غرت أمكم. بس أنا برضو عايز أقول ده باعتبار إيه ده أخوانا عائشة لها إنما ده الكلام. حفصة رضي الله عنها بتراجع معاه كده في آية فانتهرها رسول الله راح شغط فيها لأن أنت لا سنك مش كده إنما السيدة عائشة كان لها. فالإنسان أنا عايز أقول بس في النهاية إن الإنسان ينبغي أن يكون له مع امرأتي هذا إذا كان الزواج على التأبيد يبقى العلاج على التأبيد واحدة واحدة وتأنى ربما يعالج الإنسان من امرأته. تنام كثيرا تلهو كثيرا في شيء معين. وبعدين عايز أقولك على حاجة في أشياء ما بتتصلحش يعني مثلا من المشاكل اللي أنا عصرتها واتحكت إن في واحد زعلان جدا من امرأته في إيه قال دايما بتحط الأكل على النار لازم يحصل الشياط في بعضه يعني حلة الرز لازم يشيط بعضه يعني اللي هو قعر الحلة يعني البطاطس لازم يشيط لنا لو هنعمل 3 طاسات تشيط طاسة مثلا. طب ده بيحصل من ايه يعني البوتاجاز بتاعكم جامد شوية ولا حاجة النار قال لك لا بتحط الأكل على النار وتخش تقعد جوه وبعدين تروح قايمة تاني تبص على الأكل يحصل الموضوع ده. طب نبهت نبهت ووطيت البتاع ومسكت الفونية بتاعة البوتاجاز ضيقتها وعملت جبت لها طب جور البيت ولع عملت البتاع من غير سبيرتو السقف حصل له جاب باجور فعلا السقف حصل فيه عشان يبقى الباجور جنبها يعني خلاص هذا الامر اقبلها على ما هي عليه. ازاي اقبلها على ما هي عليه؟ عند الحديث ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه. فهمت؟ قول فهمته. وان اعوج الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته ظل على عوج. قال النبي إيه بقى؟ قال فاستمتعوا بهن على عوج. معلش ممكن يبقى في دي فاستمتعوا بهن على عوج. فنسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير واشهدوا العقد فإن فيه أجر. تفضل الشيخ ولي. لا يمكن لا 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 أنت مأزون المنطقة راجل. فلدرسوا فلدرسوا عبالك عم محمود مش عم. عايز حاجة تاني؟ عايز المجد يا محمد؟ كل السند كله حاضر كم كمان العقد ده محمد دخل التاريخ كده.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله هذه خطبة النكاح التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. آمين آمين يا رب العالمين. نبدأ معك
محمد. بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
زوجني
ابنتك
وموكلتك الآنسة مها محمود محمود عطايه البكر البالغ الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني قد قبلت زواجك من ابنتي وموكلتي الآنسة مها محمود محمود عطايا البكر البالغ الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله وأشهدت الله على ذلك ثم الحاضرين والله خير الشاهدين.
وأنا قد قبلت زواجها منك على ذلك
والله خير الشاهدين.
نقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما.